بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله سبحانه وتعالى. السلام على سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح الأمين ورحمة الله وبركاته. الإمام الحسن عليه السلام لم يكن شخصية عادية، هو شخص كان له الكثير من الأدوار التي قام بها في تاريخ هذه الأمة، ولنبدأ مع البدايات. فقد تربى هذا الإمام في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي بيت علي وفاطمة، ومن يعيش في هذا البيت ويتربى في ذاك الحجر فإن من الطبيعي أن يكون شخصا استثنائيا في كمالاته وفي عناصر شخصيته. ويلاحظ الباحث والدارس للتاريخ الإسلامي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان له عناية خاصة بالحسن وبالحسين عليهما السلام، فقد اهتم بهما اهتماما بالغا منذ ولدا وحتى ارتحل رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذه الدنيا. عندما ولد الحسن ومن بعده الحسين كان رسول الله هو الذي تولى أن يقوم ببعض الشعائر التي تتصل بالولادة، فقد عق عنهما هذه الذبيحة المستحبة عن المولود، وكان يحلق شعر كل واحد منهما ويتصدق بوزنه فضة، ورفض أن يفعل بهما ما كان يفعله أهل الجاهلية من تلطيخ رأس المولود بدم الذبيحة. هذا سلوك جاهلي رفضه النبي واستبدله بطلي رأس الوليد بشيء من الطيب والعطر. وعندما سئل عن الدم فقال هذا من فعال الجاهلية. وهكذا كان صلى الله عليه وآله هو الذي سماهما من أدب أمير المؤمنين ومن أدب الزهراء صلى الله عليهما أنهما رفضا أن يبادرا إلى تسمية ولديهما. فعندما جيء إلى الحسن جيء بالحسن إلى أبيه علي وقيل له سمه، قال ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذ إلى النبي فسماه حسنا وسمى أخاه حسينا. وهكذا عاشا طفولتهما في حجر رسول الله، كان يحتضنهما يلاعبهما. كان الرسول على المنبر كما تقص بعض الروايات إذا رأى الحسن والحسين يدرجان وهما طفلان صغيران ينزل عن المنبر ليحتضنهما ويقبلهما. كان أحيانا في السجود فإذا بالمسلمين يشعرون أن رسول الله أطال في سجوده، فبعد الصلاة يبادرون إلى سؤاله: لما أطلت في السجود؟ قال: لأن هذين الطفلين قد صعدا على ظهري فلم أرغب بإزعاجهما. وهكذا كل هذه الفترة من الطفولة عاشها الإمامان الحسنان عليهما السلام في حجر النبي. وكان النبي يصرح ويعلن ويظهر حبه لهما، فقد روى أنس بن مالك عن رسول الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال: الحسن والحسين. وكان يقول لفاطمة، والراوي هو أنس بن مالك: ادعي إلي ابناي، فيشمهما ويضمهما إليه. هذا التعامل من رسول الله مع الحسنين ليس تعاملا اعتباطيا. قد يرى البعض في مثل هذا التعامل والاهتمام أمرا عاديا، باعتبار أن رسول الله بشر وهو أب وجد للحسنين عليهما السلام، فمن الطبيعي أن يحتضنهما، أن يقبلهما، أن يشبعهما تقبيلا وتلثيما، كما يفعل الأب بأولاده. لكن مع أننا لا ننكر هذا الأمر في شخصية الرسول، فشخصيته البشرية تستدعي أن تصدر عنه أفعال كهذه. هذه أفعال فطرية جبلية، احتضان الإنسان لأبنائه هذا أمر مغروس بالفطرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تتواجد فيه هذه الفطرة بأحسن ما يكون وأفضل ما يكون. لكن نلمح في تصرفات رسول الله شيئا آخر وراء العاطفة وفوق العاطفة. لم يكن الأمر عاطفة مجردة، وإلا كيف نفهم أن رسول الله يربط محبته بمحبتهما ويربط بغضه ببغضهما فيعلنها بكل وضوح: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. إذن هنا الأمر يتخطى العاطفة المجردة، ثمة أمر فوق العاطفة. في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. في حديث آخر عن أبي هريرة أكثر تفصيلا يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الحسن والحسين، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه، وهو يلثم يقبل، وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة، حتى انتهى إلينا فقال له رجل: يا رسول الله، إنك تحبهما؟ فقال: نعم، من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. هل هذا هو حب الأب لأبنائه والجد لأصباطه وأحفاده؟ كلا، وإلا كيف نفهم مسألة أن يدور
حبه وبغضه مدار حبهما وبغضهما. ثمة شيء يخطط له رسول الله عندما يقول: من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. هو ينظر إلى المستقبل، إلى الدور الذي أنيط بهذين الإمامين. النبي يخطط لمستقبل هذين الإمامين، لدور لا بد أن يقوما به في مستقبل هذا الأمة، هذه الأمة. نعم، وكل ما جاء بعد ذلك من أحداث، من أقوال، من أفعال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تؤكد هذا المعنى. لاحظوا كيف أن النبي بدأ يعني يهيئ الأمور بدقة وعناية وبتدرج. ارتفعت القضية من الاحتضان إلى من الحب إلى شيء أكثر من ذلك، ليقول فيما روي عنه: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ماذا تعني سيادة شباب أهل الجنة؟ عندما يكون الحسين وعندما يكون الحسن عليهما السلام سيدا شباب أهل الجنة، يعني هذا أن من يكون معهما هو مع سيد شباب أهل الجنة. من يضادهما، من يضادهما فهو يضاد سيدي شباب أهل الجنة، ويقف في وجه سيدي شباب أهل الجنة. هذه ماذا تعني؟ تكريس الحسن والحسين كسيدين لشباب أهل الجنة. هذا يعني أن عليكم أيها المسلمين أن تلتفتوا أنكم إذا مشيتم مع الحسن والحسين فأنتم في رحاب الجنة، فأنتم تسيران مع سيدي شباب أهل الجنة. المسألة مش مسألة فقط إخبار أخروي عن مصير الحسن والحسين، له وظيفة حتى في هذا العالم. وهذا ما أوضحه موقف آخر ربما كان أكثر صراحة ووضوحا، صدر عنه صلى الله عليه وسلم عندما قال: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. هذا تكريس للإمامة بشكل واضح. هذا إمام، حسن إمامكم، قام يعني نهض، ثار، وقف، تسلم أعباء الإمامة، هو إمام ومطاع، عليكم أن تطيعوه. أو قعد، ماذا يعني قعوده؟ صالح، سالم، جلس في بيته، هو إمام. هذه الكلمة لرسول الله باعتقادي تكرس بعدين للإمامة. البعد الأول هو الإمامة السياسية، عندما يقول الحسن والحسين إمامان إذا قاما، إذا نهضا، يعني على الأمة. في حال ثار الحسن والحسين، قاما، نهضا، تصديا لأمور المسلمين، فهما إمامان مكرسان من قبل رسول الله. أو قعدا، كيف يكون الشخص إمام هو قاعد؟ هذا إشارة إلى الدور الثاني والبعد الثاني للإمامة، وهو البعد الروحي والمعنوي للإمامة، بمعنى أنه حجة الله على العباد. هذا البعد من الأهمية بمكان في شخصية الأئمة من أهل البيت. الأئمة ليسوا مجرد قادة سياسيين ولا أئمة ومراجع السياسة، هم أئمة في الدين يطاع قولهما فيما يفتيان في دين الله، فيما يقولان. هما كسائر الأئمة من أهل البيت عليهم السلام حجج الله على العباد. تكريس الإمامة بهذا المعنى أكدته الكثير من الأحاديث والروايات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أهمها حديث الثقلين إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. لن تضلوا. تمسك بالأئمة يعصم من الضلال، يعصمكم من الانحراف. ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثمة علاقة وطيدة بين العترة وبين الكتاب، لا يوجد أي افتراق بينهما. ولذلك هذا يؤشر على بقاء الإمامة ما بقي الكتاب، لأن الكتاب باق إلى يوم الدين، وكذلك الإمامة لأنها لا تفترق عنه. وهذا يؤشر إلى عصمة الإمامة كما عصمة الكتاب، كما أن الكتاب لا يأتيه الحق من، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كذلك الإمامة. هذا هو الدور الذي عمل رسول الله منذ طفولة الحسنين وإلى حين ودع الدنيا. ففي آخر لحظات حياته جاءته ابنته الزهراء سلام الله عليها، مصطحبة معها الحسن والحسين، وقالت له: يا رسول الله، هذان ابناك فورثهما شيئا، هذان ابناك فورثهما شيئا. فقال: أما الحسن فإن له هيبتي وسؤددي، أما الحسن فإن له هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فإن له جودي وشجاعتي. أي نوع من الوراثة هذه؟ وهل الإمامة تكون بالوراثة؟ في الواقع الإمامة ليست إرثا عائليا على الإطلاق، الإمامة هي اختيار إلهي. إني جاعلك للناس إماما، تقولها تعالى لإبراهيم الخليل على نبينا وآله عليه السلام: أنا أجعلك إماما. ولذلك لما قال له: ومن ذريتي، أجابه الله قائلا: لا ينال عهدي الظالمين. العهد، الإمام عهدي، هي عهد الله، هو يحدد من هو أولى بعهده وبميثاقه. الإمامة لا تكون إمامة بهذا المعنى الذي نتحدث عنه، بمعنى حجة الله على العباد، بمعنى الذي يشكل صمام أمان على المستوى الروحي والمعنوي والفكري للأمة. الإمامة بهذا المعنى لا تكون بالميراث، وإنما تكون من خلال اختيار الله واصطفائه. فالأئمة من أهل البيت عليهم السلام لم يتوارثوا الإمامة أبا عن أب لأن الإمامة تتوارث، كلا، لأن هذا اصطفاء الله، هذا اختيار الله سبحانه وتعالى. هذا حقيقة الأمر في الإمامة. ولهذا عندما جاءت الزهراء إلى أبيها وقالت: ماذا تورث هذين؟ فإنها لا تريد الميراث المادي سلام الله عليها. الزهراء لا تنظر إلى أن يورثهما عقارا أو مالا أو ما إلى ذلك، تريد الإشارة إلى الميراث المعنوي الذي سينتقل من رسول الله إلى هذين الإمامين عليهما السلام. وهذا ما قاله النبي: أما الحسن فإن له هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فإن له شجاعتي وجودي. وحتى هذه الخصال لا تورث بالمعنى متعارف للميراث. يعني أنا بورث كرسي لابني إذا كنت زعيم كما يرث الأبناء الملوك آباءهم، هذا مفهوم. أنا بورث ابني مال، أيضا هذا مفهوم، بس أورثه الهيبة والجود والسؤدد، هذا كيف يحصل؟ هذا لا يحصل بالمعنى المتعارف، هذا يحصل من خلال اختيار الله، لأن هذه الخصال تأتي من قبل الله سبحانه وتعالى. فلذلك ترون أحيانا الشجاع ليس بالضرورة أن يكون ابنه شجاعا، الشجاعة لا تورث في هذا المعنى للميراث. المهابة قد يكون شخص عظيم مهاب، لكن ابنه فاسق وفاجر والعياذ بالله. فهذه القضايا لا تورث بالمعنى المتعارف، هذه تورث من خلال لطف الله، من خلال قوانين الله. قد يكون للوراثة بمعنى التناقل الجينات دور في هذا المجال، لكنه ليس الدور الحاسم والأساس. ولهذا أراد النبي عندما قال أما الحسن فله هيبتي وسؤددي، أراد يشير إلى ما خص الله به هذا الإمام. لماذا خص الحسن بالهيبة والسؤدد المهابة؟ لقد خصه الله تعالى بهذه المهابة، والمهابة هي في الواقع أمر نلمحه في وجوه كل الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. مما يميز الأئمة أن لهم هالة خاصة روحية تخطف الأبصار، تنحني لها الهامات، لهم سلطان معنوي. قد لا يكون للأئمة سلطان مادي، لكن لديهم ما هو أعظم من السلطان المادي، ألا وهو سلطان النفوس، بحيث إن الناظر إليهم تأخذه هذه المهابة فيكسر نظره ويتواضع لهما. ولو درسنا حياة كل الأئمة من أهل البيت لوجدنا أن المهابة كانت ميزة ملازمة لهم أجمعين. هذا علي بن الحسين زين العابدين يدخل إلى بيت الله الحرام، وكان قد سبقه إلى البيت الخليفة هشام بن عبد الملك، وكان الطواف مزدحما. أراد الخليفة أن يطوف لم يتزحزح له أحد، فنصب له عرش وكرسي جلس عليه ليخف الزحام. في هذه الأثناء يتقدم رجل ليس معه حشم ولا خدم، وليس عليه تيجان ولا حلل، بمجرد أن يراه المسلمون يفرجون له الطواف، فيطوف في البيت سبعا، يتوجه إلى الحجر الأسود يفرج له الطائفون الذين يلثمون الحجر الأسود تقبيلا، فيقبله ويمشي. هذا المشهد أثار فضول بعض الذين كانوا مع هشام بن عبد الملك، فقال له يا أمير المؤمنين من هذا الرجل؟ هذا الرجل الذي أفرج له المسلمون الطواف وتحركوا بين يديه وهابوه وأجلوه، بينما أنت بعظمتك بمهابة سلطانك لم يعتني بك أحد. فقال هشام لست أعرفه، متجاهلا وهو يعرفه، ونطق الحق على لسان الفرزدق فقال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم. إلى آخر هذه القصيدة. هذه المهابة لزين العابدين من أين جاءت؟ هذا السلطان من أين جاء؟ جاء من عند الله. هذا لا يأتي بالمال، هذا لا يأتي بالقوة. السلطان، الأبهة المادية لا تعطي الإنسان مهابة. الذي يعطيك سلطانا معنويا هو خضوعك بين يدي الله. الأئمة من أهل البيت كان لهم مثل هذا السلطان بما لم يوجد عند الآخرين على الإطلاق، مهما كانوا زهادا أو عبادا. كلما اقترب من الله أكثر، كلما منحه الله مكانة في نفوس المؤمنين. وقد قالها الإمام الحسن عليه السلام: من أراد أو إذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. تريد هيبة بلا سلطان؟ هذه مش الدنيا تعطيك هذه الهيبة. ما يعطيك هذه الهيبة أن تخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. لهذا يحدث المؤرخون أن الإمام الحسن كان يطيب له أحيانا أن يجلس خارج الدار، فيقول المؤرخون أن الناس كانوا يقطعون المرور في هذا الطريق إجلالا واحتراما للإمام الحسن. هذا الحديث مروي عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: إن الحسن بن علي بن أبي طالب كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم، وكان إذا حج حج ماشيا. هذه من خصائص الإمام الحسن، حج 20 حجة ماشيا. يأتي من المدينة المنورة من يثرب إلى مكة، مسافة 10 أيام للقافلة آنذاك، يقطعها ماشيا لله تعالى. وكان إذا حج حج ماشيا، وربما مشى حافيا. وكان إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وإذا ذكر الممر على الصراط بكى، وإذا ذكر العرض على الله شهق شهقة يغشى عليه منها، وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي الله ربه عز وجل، وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم. السليم هو الذي لدغته الأفعى، يسميه العرب سليما تفاؤلا بالسلامة، كما يسمون الأعمى بأبي بصير. وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم، يعني تململ، وسأل الله تعالى الجنة وتعوذ بالله من النار. وكان لا يقرأ من كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يعني عندما يقرأ عبارة يا أيها الذين آمنوا إلا قال لبيك اللهم لبيك، ولن يرى في شيء من أحواله إلا ذاكرا لله. من كانت هذه حاله كيف لن يكون له هذه المهابة، هذا السلطان؟ أما الحسن فله مهابتي، فله مهابتي وسؤددي. هذه المهابة تأتي من الله سبحانه وتعالى: صانع وجها واحدا يكفيك
وجوه كلها.
هذا البعد، هذا البعد الروحي المعنوي، هذا السلطان هو الذي كرس الحسن إماما وقائدا وزعيما وسيدا لشباب أهل الجنة. ثمة أبعاد أخرى غير البعد الروحي والمعنوي، هناك البعد الأخلاقي، هناك البعد العلمي والتربوي في شخصية هذا الإمام. نأمل أن نوفق بذلك إن شاء الله للحديث عن ذلك في مناسبات أخرى، والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.